بالرزق لذلك وامضي.
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق المبعوث رحمة للعالمين المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، والحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. وبعد، إخواني المشاهدين، أهلا ومرحبا بكم في هذا البرنامج الذي هو بعنوان نبض الواقع. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن واجبنا نحو الأبناء، ونستضيف في هذه الحلقة بإذن الله سبحانه وتعالى فضيلة الشيخ إبراهيم عبد الرحمن، إمام وخطيب بوزارة الأوقاف بمديرية أوقاف شمال سيناء. فضيلة الشيخ، أهلا ومرحبا بكم. طيب، أود قبل أن نعرف ما هو الواجب علينا نحو أبنائنا، نريد أن نقف وقفة مع نعمة الولد. وأنا أحدث الآن يعني من حرموا نعمة الولد في هذه الحياة الدنيا. أنا أقول أن الله عز وجل يهب لمن يشاء الذكور، ويهب لمن يشاء الإناث، ويهب ويزوجهم ذكرانا وإناثا، ويجعل من يشاء عقيما. أنا أقول المنع في حق الله عطاء، فأنت في عطاء من الله عز وجل.
الحمد لله رب العالمين، أحمده سبحانه وتعالى حمدا يليق بجلاله، وأحمده سبحانه وتعالى كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وأحبابه وأتباعه، وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين. بداية يا فضيلة الشيخ حسام، أتوجه إلى الله سبحانه وتعالى باسمه الأعظم الذي إن سئل به أعطى وإن دعي به أجاب، أن يمن على كل من حرم من ذرية الولد بالذرية الصالحة، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
آمين يا رب العالمين. آمين يا رب.
وأقول بإذن الله تبارك وتعالى وحوله وتوفيقه، إن نعمة الأولاد من أجل النعم التي أنعم الله جل وعلا بها على الإنسان، فهم زينة الحياة الدنيا وزهرتها. الأولاد هم زينة الحياة الدنيا وزهرتها، كما قال ربنا تبارك وتعالى: المال والبنون زينة الحياة الدنيا والباقيات الصالحات خير عند ربك ثوابا وخير أملا. وهم كذلك يا فضيلة الشيخ أمانة عظيمة، أمانة عظيمة في أعناق الوالدين، ومسؤولية كبيرة، ولا بد أن نعي قدر وعظمة هذه المسؤولية، لأن الله عز وجل يقول في قرآنه: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، أعاذنا الله وإياكم من النار. فالأولاد أمانة عظيمة، والولد يا فضيلة الشيخ كالجوهرة الخالية التي تقبل كل ما ينقش عليها. الولد كالجوهرة الخالية التي تقبل كل ما ينقش عليها، فإن تعود على الخير وتربى عليه أصبح عنصرا أو نشأ عنصرا نافعا لنفسه أولا، ولأسرته، ولدينه، ولأمته. أما إن تربى على الرذيلة والشر، إن تربى على الرذيلة وعلى الشر اعتادهما ونشأ عنصرا ضارا لنفسه ولدينه ولأمته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. لذا يقول حبيبنا صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته. وقال صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح: إن الله عز وجل سائل كل راع عما استرعاه، حفظ أم ضيع. فكل والد وكل والدة سيسأل أمام الله جل وعلا على أولاده: أحفظ أم ضيع.
طيب، ما هي الخطوة الأولى لأصلاح أو في صلاح الأبناء التي ينبغي على الأباء أن يخطوها؟
نعم، أقول بحول الله جل وعلا توفيقه، إن أول خطوة في صلاح الأبناء أن يصلح المرء فيما بينه وبين الله. إن أول خطوة في صلاح الأبناء أن يصلح العبد فيما بينه وبين الله جل وعلا. لذا يقول ربنا تبارك وتعالى: وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. أي والد أو أي أب في هذه الأيام أنت ماذا تفعل وعمال تشتغل وتتعب؟ يقول لك عشان أولادي. طيب، أول حاجة لابد أن تحافظ عليها أيها الوالد الكريم أن تتقي الله عز وجل، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. وقال الله جل وعلا في سورة الكهف: وكان أبوهما صالحا. محمد بن المنكدر رحمه الله تعالى، وهو شيخ الإمام البخاري، قال لابنه ذات يوم: والله لأزيدن في صلاتي من أجلك، أي من أجل أن يصلحك الله ومن أجل أن يتولاك الله ويرعاك. هذا أيضا والد الإمام البخاري رحمه الله تعالى، الذي قال عند موته: قال: ما أعلم في مالي هذا درهما من حرام أو من شبهة. وكان يمتلك أموالا كثيرة، يعني قيل أنها بلغت 1000 درهم، يعني أموال كثيرة جدا في هذا الوقت. ماذا فعل الله بالإمام البخاري رغم أن والده مات وهو صغير جدا، يعني ما دون 10؟ تولاه الله عز وجل وصار الإمام البخاري رحمه الله تعالى إمام الدنيا. يعني أذكر موقفا واحدا يعني يبين لنا قيمة وعظمة هذا الرجل الإمام البخاري رحمه الله، الذي يقع بعض الناس في حقه: ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذا الإمام المبارك كان في 17 من عمره تقريبا. يقول حشد بن إسماعيل كما ذكر الحافظ بن حجر في مقدمته لشرح صحيح البخاري في مقدمة فتح الباري، يقول حاشد ابن اسماعيل: كان البخاري يختلف معنا على مشايخ البصرة، يعني يدخل معنا يطلب العلم على مشايخ البصرة، فكنا نكتب ولا يكتب. الإمام البخاري قاعد يسمع ويسجل، تمام. فحتى أنكرنا عليه بعد 16 يوما. بعد 16 يوم انت بتكتبش ليه؟ احنا عمالين بنكتب ونتعب وانت بتكتبش. فقال لهم: قد اكثرتم علي، اعرضوا علي ما كتبتم، يعني وروني ليه اللي كتبتوه. فاخذ الامام البخاري يقرأ هذه الاحاديث من حفظه، يقول حاشد وانتبه: حتى جعلنا نحكم كتبنا على حفظه، يعني قاعدين بنطلع اخطاء في اللي احنا كتبناه، تمام. طيب، كم بلغت هذه الأحاديث يا فضيلة الشيخ حسام؟ قال: فإذا هي أكثر من 15,000 حديثا. حفظ 15,000 حديثا في 16 يوم. يعني الله عز وجل تولاه، الله عز وجل أكرمه بفضل إصلاح والده فيما بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. فأول خطوة في صلاح الأبناء أن يصلح المرء فيما بينه وبين الله جل وعلا.
هناك خطوات أخرى؟
لا بد أيضا أن نعلم أن من صلاح الأبناء أيضا تربيتهم على العقيدة الإسلامية الصحيحة، وغرس العقيدة الصحيحة في نفوسهم منذ صغرهم. هذا المنهج ليس بدعا، هذا المنهج ليس مخترعا، وإنما هو منهج حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. ففي مسند أحمد وسنن الترمذي من حديث ابن عباس قال: كنت خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات: احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف. انظر يا فضيلة الشيخ حسام إلى هذا التوجيه التربوي لابن عباس.
لا شك أن النبي صلى الله عليه وسلم
في سن الصغر
كان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة معنى العقيدة ومعنى الإيمان حتى يعيشوه واقعا عمليا.
نستأذن
فضيلتك يعني أن نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود مرة أخرى بإذن الله سبحانه وتعالى. نخرج إلى فاصل قصير ثم نعود إليكم إخواني في الله.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي.
رمضان كريم على الناس.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي.
عدنا إلى حضراتكم مرة أخرى. طيب، ما هو واجبنا نحو أبنائنا؟ واجب علينا نحن كآباء نحو أبنائنا.
نعم،
لأن كثيرا من الآباء يغفلون عن الواجب الذي عليهم ويطلبون من الأبناء الواجب الذي على أبنائهم فقط وينسون الواجب الذي عليهم تجاه أبنائهم.
نعم فضيلة الشيخ، لا بد أن نهتم بتربية أبنائنا تربية إسلامية صحيحة. وأول وسيلة وأعظم وسيلة في تربية الأبناء تربية إسلامية صحيحة هي التربية بالقدوة. لابد أن يعلم الوالد أنه هو الذي يخط الخطوط الأولى في حياة أبنائه.
هذا درست أنا هذا الكلام عندما كنت طالبا في كلية الدعوة الإسلامية، فساعتها كان خرج عبدة الشيطان في قصر البارون، فنزلت علينا المادة اسمها العقيدة، عقيدة عبدة الشيطان. فأول من ضمن العلاج، أول شيء من ضمن العلاج هو أو الذي كان سبب هذه المشكلة غياب القدوة.
نعم.
وفي العلاج لابد من وجود القدوة.
نعم، ولابد أن 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 يعلم الوالد أنه أول قدوة تؤثر في حياة ابنه، أول قدوة تؤثر في حياة ابنه. كيف يحب الولد الصلاة؟ كيف يحب الولد الصلاة أو كيف يتعلم الولد الصلاة وهو يرى والده لا يحافظ على الصلاة ولا حول ولا قوة إلا بالله؟ كيف يتعلم الولد القرآن وهو يرى والده لا يستطيع أن يقرأ سورة من سور القرآن؟ كيف تتعلم البنت العفة وكيف تتربى على الحجاب وهي ترى أمها بعيدة عن الحجاب؟ كيف تعلم الأولاد هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم والالتزام بهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم يروا والديهم بعيدين عن سنة النبي وعن هدي النبي صلى الله عليه وسلم؟ ولله در القائل في هذا الباب: مشى الطاووس يوما باختيال فقلده بمشيته بنوه فقال: على ما تختالون؟ قالوا: لقد بدأت ونحن مقلدون، ينشأ ناشئ الفتيان منا على ما كان عوده أبوه. فلا بد
في 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 أيضا فيما درسنا في تربية النشء.
نعم.
يعني هناك بيت أنا أذكره حينما كنت أدرسه أظن في السنة الثانية.
نعم.
أو الثالثة.
نعم.
لما قال: وكيف يخرج جيل كامل وقد رضع من ثدي الناقصات. يقصد هذا الشعر أنه ناقصات العفة والطهر والدين
وإلى
آخر هذه المعاني.
نعم. فأول شيء يؤثر في حياة الولد أو الطفل هو القدوة. فلا بد أن يعلم الوالد أنه هو الذي يؤثر كذلك في ابنه، وكذلك يعلم المعلم المدرس عليه أيضا دور كبير في وضع خطوط أيضا في حياة الطفل. تمام؟ يعني لا يليق أبدا بالمدرس وهو يشرح في الفصل وهو يمسك السجارة في يده، وقد رأيناها ولا حول ولا قوة إلا بالله.
فقد الشيء إلى
نعم نعم.
وقال حتى العلماء قالوا بالنسبة لي قالوا من لا ينفعك لحظه
نعم.
لا ينفعك وعظه
نعم.
يعني فقد الشيء لا يعطيه
نعم. فأول حاجة فضلت الشيخ حسام
في دقيقة لأن الوقت داهمنا
نعم. أول حاجة هي موضوع القدوة، لابد أن ينظر الوالد لهذا الموضوع بملاحظة قوية تمام. ثم يحرص الوالد على أن يعلم والده كتاب الله جل وعلا، فكل والد يحرص على أن يعلم ابنه اللغة، هذا شيء جميل لا نقلل منه أبدا، ولكن كما يحرص الوالد.
لك بالله أنني كنت في دولة خليجية قديما
نعم.
يعني
آه.
والله كانوا الأولاد لا يستطيعون من الأساس أن يتحدثوا اللغة العربية،
لا حول ولا قوة إلا بالله. فكما يحرص الوالد على أن يعلم ابنه اللغات، ينبغي أن يحرص على أن يعلم ولده قرآن رب الأرض والسماوات. فالقرآن هو سر السعادة في الدنيا والآخرة، القرآن هو سر السعادة في الدنيا والآخرة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، وما أكثر الحديث في هذا الشأن. ثم يحرص أيضا على أن يعلم ولده شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكذلك يحرص على أن يعلم ولده شيئا من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لم تكن كلها.
يا أخي هذه
يعني سبحان الله، أذكر موقف والله يا فضيلة الشيخ حسام يعني يحزن. يعني كنت في إحدى المحاضرات في إحدى المدارس، فبتكلم وزي ما أنتم حضراتكم عارفين مشاغبة الأولاد قد إيه، فأنا جاي بتكلم عن مكانة الشباب وكيف كان الشباب في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فبحكي قصة مقتل أبي جهل ومن الذي قتله، شابان من شباب الصحابة. فالولد يرد يقول لي أنا عارف قصة مقتل سيدنا أبو جهل يا عم الشيخ، أنا عارف قصة سيدنا أبو جهل يا عم الشيخ، هذا ينفع؟ هذا ينفع؟
هذا سوء أدب، ولكن ينبغي عليه.
هؤلاء الشباب يعني أصحاب الأخلاق السيئة الذين يفعلون المنكرات في الشوارع، ما سبب أو ما الطريق الذي أوصلهم إلى ذلك؟ سوء التربية.
لا شك أن
سوء التربية.
سوء التربية لها. لا أقصد الوالد والوالدة فقط، وإنما مناهج وطرقات.
حضرتك لو توجهت مثلا إلى أي مدرسة أو إلى أي جامعة من الجامعات وقلت بس اذكر لي العشر المبشرين بالجنة، وقد حدث هذا بالفعل، اذكر لي العشر المبشرين بالجنة، ما بيعرفش ليه؟ ما هو ده لبعده عن التربية الإسلامية الصحيحة. أسأل الله جل وعلا أن يربي لنا أولادنا، وأن يحفظ شبابنا، وأن يحفظ بناتنا، وأن يستر نساءنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه.
الله خير.
وصلى الله وسلم وبارك على نبينا.
جزاكم الله خيرا إخواني المشاهدين لحسن استماعكم وإنصاتكم لنا. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا جميعا بأوقاتنا، إنه هو نعم المولى ونعم النصير. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي، أيام الدنيا تسير بخلق الله كومضي، أفلح من ينصر دين الله.